رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 260. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير قال أخبرنا هاشم بن هاشم وهو ابن عتبة بن أبي وقاص قال أخبرني عبد الله ابن بسطاس من آل كثير ابن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن هشام بن هشام به، وهكذا رواه من طريق الإمام مالك أحمد في المسند. قال الشيخ رحمه الله عليه: وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام ابن هشام به، نعم هاشم بن هاشم به. قال: وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف، والنسائي أخرجه في سننه الكبرى عن محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به، وأخرجه أبو يعلى، وأبو يعلى في مسنده أخرجه من طريق الإمام مالك. قال: والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحاكم أخرجه من طريق الإمام مالك، وأخرجه من طريق مكي ابن إبراهيم عن هاشم ابن هاشم، وقد أخرجه جماعة من علماء الحديث في كتبهم وصنفاتهم، وقد أورد الشيخ رحمة الله عليه جملة من هؤلاء من غير استقصاء. والحديث جاء بمعناه في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، ومن أحاديث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ويأتي معنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحلف عند المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. فهو بمعنى هذا الحديث. في هذا الحديث قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار. وفي هذا الحديث تحريم الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وفيه عقوبة اليمين الغموس، وأن من أسباب دخول النار، واليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله، ولهذا قال: إلا تبوى مقعده من النار. وفي حرمة الظلم ولو كان بالشيء اليسير، قال: ولو على سواك أخضر، ولو على سواك أخضر، فالظلم لا يجوز ولو كان على شيء يسير. وفيه أن من حلف يمينا كاذبة ولو على شيء يسير أن ذلك من كبائر الذنوب، ولو على سواك أخضر، فالحلف الكاذب لأخذ مال مسلم بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ولو كان ذلك على سواك أخضر. وفي هذا الحديث أيضا تغليظ اليمين باعتبار المكان، واليمين قد تغلظ باعتبار المكان وباعتبار الزمان. وقد ذهب إلى تغليظ اليمين باعتبار المكان والزمان الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، ومنع من ذلك الإمام مالك، ومنع من ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، ذهب إلى التغليظ الإمام مالك والشافعي، ومنع من ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، غير أن الإمام أحمد أجاز ذلك في أهل الكتاب، في أهل الذمة، ولم يجز ذلك على أهل الإسلام. وهذا الحديث احتج به من أجاز التغليظ باعتبار المكان، فإن فيه لا يحلف أحد عند منبري هذا، وهذا مكان من الأمكنة، ففيه على أن الحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ منه عند غيره. غير أن الإمام الشافعي توسع فذهب إلى الحلف عند كل منبر من منابر المساجد، أما علماء المالكية فذهبوا إلى أن التغليظ يكون في المساجد في أي موضع، ولم يقيدوا ذلك بمنابر المساجد. وهذا الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند منبري هذا، فخص من منبره وأشار إليه، فهذه الخصوصية لمنبره عليه الصلاة والسلام دون غيره من المنابر. قال لا يحلف أحد عند منبري هذا، فالحلف في هذا الموضع من باب تغليظ اليمين بالمكان. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام قد زال واحترق منذ أزمان وقرون بعيدة. وذهب أيضا بعض العلماء إلى تغليظ اليمين بين الركن والمقام، وقد ثبت هذا عن معاوية رضي الله عنه، فحلف معاوية رضي الله عنه بين الركن والمقام في أمر يتعلق بالدماء، كما جاء ذلك في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ممن ذهب إلى التغليظ، تغليظ اليمين باعتبار المكان، على ما سبق إيضاحه وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك. وتغليظ اليمين في المساجد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، ومنهم الإمام مالك والشافعي، لكن كما عرفنا الإمام الشافعي قيد ذلك عند المنابر، عند منابر المساجد، وغيره لم يقيد ذلك بالمنبر. واليمين أيضا قد تغلظ باعتبار الزمان، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم فقال ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع مال امرئ مسلم، والشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قيدها بهذا الوقت بعد العصر. وهكذا في قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة، قال جماعة من أهل العلم أي من بعد صلاة العصر. فالحلف بعد العصر أغلط من غيره. والذين قالوا بتغليظ اليمين باعتبار الزمان أو المكان قالوا هذا يكون في الأمور المغلظة، لا في أي أمر حقير وتافه. فإن كان من أمور الأموال فالمال الذي تقطع به اليد في السرقة فما زاد، أما الشيء التافه فلا تغلظ اليمين بسببه. وعلى كل تغليظ اليمين باعتبار الزمان والمكان إن دعت إلى ذلك المصلحة فلا بأس، وليس هو من الأمور الواجبة، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تغليظ اليمين باعتبار المكان والزمان، لكن جاءت الأدلة ما تدل على أن هذه الأوقات أو هذه نعم تدل على أن بعض الأماكن أغلط من بعض، أو اليمين في بعض الأماكن أغلط من بعض وفي بعض الأزمان أغلط من بعض، فهذه الأدلة تدل على مشروعية ذلك، لا أنه من السنن التي يحرص عليها، ولا يفعل ذلك إلا إذا دعت المصلحة، كأن يستهين الناس بالأيمان فتغلظ عليهم اليمين حتى ينزجروا ويؤدوا الحقوق إلى أهلها، فلا بأس بتغليظها كما جاء عن السلف في الحلف بين الركن والمقام، أو التحليف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو التحليف في المساجد. وأما التحليف عند بيت عند صخرة بيت المقدس فقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذا القول لا يستقيم، ولم يوافقه غيره فيما أعلم على هذا القول، ومن التوسع الغير محمود. وهكذا ما يتعلق بتغليظ اليمين بالمصحف، كأن يحضر المصحف وتوضع اليد عليه ويحلف الشخص على هذه الصورة، فأكثر العلماء لم يجيزوا ذلك، وقد أجاز ذلك الإمام الشافعي ورواه عن مطرف ابن مازن بإسناد لا يحفظه عن ابن الزبير، أي عبد الله بن الزبير، لكنه كما ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه بإسناد لا يحفظه، ومثل هذا لا يعتمد عليه فإنه لم يحفظ الإسناد، وقد يكون الإسناد من أسانيد الصحيحة أو من أسانيد الضعيفة، فمثل هذا لا يحتج به ولا يحكم بثبوته عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لكن نقله الإمام الشافعي عن مطرف بن مازن وأنه رآه يفعل ذلك، وذكر رحمة الله عليه أنه رأى أن حكام الآفاق يصنعون ذلك، ولا حجة في مثل هذه الأمور لا بمطرف بن مازن ولا بحكام الآفاق، الحجة بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بالمأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لم يصح عن ابن الزبير على ما سبق، ولم يثبت عن غيره فيما أعلم، والله تعالى أعلم. فالأظهر أن هذا الفعل مما لا يشرع، وقد حكم جماعة من أهل العلم بأنه من جملة البدع. فغاية ما يقال إن أثبتنا التغليظ أن التغليظ يكون باعتبار الزمن كما سبق، وباعتبار المكان كالحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكالحلف بين الركن والمقام كما ثبت ذلك عن الصحابة، فهذا غاية ما جاءت به الأدلة والآثار، وهو كما عرفنا ليس من الأمور اللازمة الواجبة، وإنما يفعل ذلك إذا دعت المصلحة، كأن يستهين الناس بالأيمان فتغلظ عليهم حتى تؤدى الحقوق. وأما تغليظ اليمين بالحلف بالطلاق والعتاق فإن هذا من الأمور المحدثة، لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام، ولا من هدي التابعين، ولا مما قره أئمة الإسلام، فهذا مما لا يشرع، وهكذا ما أحدثه الناس من الحلف على رؤوس الأولاد، كل هذا من أمور المحدثة التي ينبغي أن تترك وتتقى. وهكذا تغليظ اليمين باعتبار الألفاظ، جاء في ذلك حديث لا يثبت، النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل قل الله الذي لا إله غيره أن ما عندك له شيء، فهذا الحديث جاء عند أبي داود وعند غيره، إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت. والأصف اليمين أن يقول اليمين المعروفة وهي الحلف بلفظ الجلالة. ولفظ الجلالة نعم أعظم اسم من أسماء الله عز وجل وأشهر اسم، وهكذا الأيمان تكون به، وهي اليمين المعروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والمشهورة في ذلك الزمن وفي زمن الصحابة ومن جاء بعده. على كل هذا من قبيل التوسعات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر. ومعنى على يمين ذا آثمة أي ذات إثم، ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ووجبت له النار. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث الصحيح في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في ستة مواضع. الموضع الأول في كتاب الإيمان في باب الرد على المجبرة، والشاهد من أدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها: لا يحلف أحد على منبر هذا على يمين آثمة، في إضافة القول إلى قائله. وفي باب أسباب دخول النار سبب ذلك اليمين الغموس. قالوا: هي محمولة في حق الموحد على دخول مؤقت ثم يخرجون إلى الجنة إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. ليس المراد بذلك الخلود الأبدي في حق الموحدين، فإن الأدلة قد تواترت على خروج الموحدين من النار وإن دخلوها. وأورد في كتاب الفضائل في باب فضل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل ظاهر أن اليمين عنده مغلظة. وأورد في كتاب الأيمان والنذور، وهذا ظاهر باعتبار اليمين، فإن في حكم من أحكام اليمين. وفي باب الترهيب من اليمين الآثمة عند منبر رسول الله، وهذا ظاهر. وفي كتاب الكبائر اليمين الغموس كذلك الحكم، نعم كذلك التبويب ظاهر، فاليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، فإن ذكر الوعيد بالنار على قول أو فعل يدل على أن ذلك من الكبائر. وفي كتاب التفسير في باب قوله تعالى: بقيتم بعضها من بعض، هذا خطأ. طيب إذن إن الذين يشرب عهد الله وإيمانه ثمنا قليلا، نعم هذا يستقيم إلى هنا والحمد لله.